بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 47. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيه دلالة على وجوب اجتناب المصلي للنجاسات، سواء كانت النجاسات في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي فيها. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي، وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز الصلاة بالنعال، بل من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة بالنعال وقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وبطبيعة الحال الصلاة في النعال في غير المساجد المفروشة الآن بالفرش وبالسجاد، هذا لأن فيها تلويث، لكن إذا كان الإنسان في بيته أو في سفر أو طالع للصحراء مثلا عليه أن يحقق هذه السنة، أن يأتي بهذه السنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه فخلع الصحابة نعاله، وفيه فائدة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا شديدي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه خلع عليه خلعوا نعاله. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قدر أو كما ورد. فدل هذا على وجوب اجتناب المصلي للنجاسات، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. ولذلك ذكر ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن المصلي لا تقبل صلاته إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهر. فإذا حصل أن صلى الإنسان بنجاسة فهذا من جهة الحكم يختلف باختلاف العلم، فإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيلها ما استطاع. الدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا أزال النجاسة وهي خلع النعلين، ولذلك لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق من الصلاة التي صلاها بهذين النعلين النجسين. وفي هذا دلالة على أن الحكم يأتي بعد العلم، فالحكم يأتي بعد العلم، فما دام أن الإنسان لا يعلم بوجود النجاسة ثم علم بها أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيلها، وإن علم بها بعد انتهاء الصلاة فلا شيء عليه في ذلك، لأن القاعدة التي ذكرناها وهي أن الحكم يتبع العلم. لكن إن علم بها قبل الصلاة ودخل الصلاة بهذه النجاسة فصلاته باطلة، سواء كانت النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في البقعة التي يصلي عليها فيباشرها بأحد أعضاء السجود، فيباشرها بأحد أعضاء السجود. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان يعني في هذا في حالة إذا كان يستطيع أن يخلعه، إذا كان فضل الشيخ في حالة وجد نجاسة على ثوبه كيف يخلع؟
إذا وجد نجاسة على ثوبه فإن كان يستطيع إزالتها أزاله،
نعم،
وإن لم يستطع أزال الثوب بشرط أن لا يكشف العورة التي تبطل الصلاة بظهوره. فإن لم يستطع إلا بخلع ثوبه الذي يظهر العورة التي تبطل الصلاة بظهورها وجب عليه أن يقطع صلاته، لأن الصلاة لا تصح بوجود النجاسة، ثم يذهب فيغسل هذه النجاسة أو يزيلها أو يغير الثوب فيلبس ثوبا جديدا طاهرا ثم يبدأ بالصلاة من جديد، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، أيضا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن المسلم إذا وجد في نعليه خبثا أن يمسحه بالأرض، هل هذا يكفي في إزالة النجاسة في طهارة النعل؟
نعم، بالنسبة للنجاسة التي في النعال تطهرها الأرض الجافة اليابسة، فمن وقعت في نعليه أو حصل في نعليه نجاسة فيطهرها الدلك بالأرض، الدلك بالأرض. وهذه قاعدة من أهم القواعد أيضا التي ينبغي أن يتعلمها المسلم، فالأرض اليابسة الجافة تطهر النجاسات في الثوب وفي النعل.
نعم،
في النعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقلبه ثم ليدلكه بالأرض إن وجد نجاسة.
نعم.
وبالنسبة للثوب حديث أم سلمة لما قالت يا رسول الله إذن اتسخ أو كذا، قال يطهره ما بعده من الأرض، فدل هذا على أن الشريعة قائم على الوسطية، ليس هناك مبالغة حتى في قضية يعني المبالغة في النجاسات. الآن كثير من الناس وللأسف يبالغ في قضية النعال من جهة التنجس.
نعم،
ولذلك يستعظمون الصلاة بالنعال، وسيمر معنا بإذن الله تعالى ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة بالنعال، لكن هذه إشارة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت من أكثر من وجه أنه صلى بنعاله، بل أمر بذلك، والأمر على السنية كما أرشد إلى ذلك أهل العلم مخالفة لليهود. لكن من الناس من يستعظم الصلاة بالنعال استعظاما عظيما، بل لدرجة أن من الناس من ينهى عن الدخول بالنعال في الحمامات.
نعم.
ويعني وإن كان هذا من قبيل النظافة، لكن بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز ذلك، وإنما يعني هناك لدورات المياه نعال خاصة وغير ذلك. هذا إن كان من قبيل النظافة فحسن، أما إذا صاحبه اعتقاد بأن هذا لا يجوز وأنه يحرم على الإنسان يدخل بنعليه التي يلبسها، فهذا في الحقيقة ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، بل الأدلة تخالف ذلك. وهنا أيضا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا إلى الإنسان أن يتحرى الألبسة التي ممكن أن تلامس النجاسات.
نعم.
مثل النعال، النعال لما كان يعني يباشر الأرض والأرض يحصل فيها شيء من النجاسات، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فيه ينبغي له قبل أن يصلي في نعلي أن ينظر فيهم، فإن وجد نجاسة دلكه في الأرض وصلى به، وإن لم يجد صلى به وهكذا. وهذا طبعا أؤكد على أنه ليس في المساجد التي فيها الفرش أو البيوت التي فيها الفرش وكذا، لأن هذا ما يعني غير لائق ولا يناسب، وإنما إذا كان الإنسان في الصحراء، كان الإنسان مسافر، الإنسان قد يكون في بيته بعض الأحيان في يعني في البلاط وفي كذا، ممكن أن يصلي بهذه الطريقة تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه.
نعم، أحسنت. هذا الحديث فيه دلالة على جواز حمل الأطفال والصبيان في الصلاة.
نعم.
ومعلوم بأن الصبي لا يتنزه عن النجاسات أو عن الأشياء المستقذرات، ولذلك جاء هذا النص ليبين أن الإنسان يجوز له أن يحمل الطفل، لكنه إذا علم بوجود نجاسة فيه فلا يجوز حمله في هذه الحالة. مثل الآن بعض الأطفال الذين يلبسون الحفائض هذه، يسأل كثير من الأمهات بأنهن يحتجن في بعض الأحيان إلى حمل أطفالهن وهن يصلين، وقد يكون الطفل حاملا أو حاملا لنجاسة في هذه الحفاضة، فتسأل عن الحكم في ذلك. الحكم أنه لا يجوز ما دامت أنها متيقنة بأن الطفل قد وسخ كما يقولون بالدارج بالعامية وسخ على نفسه بمعنى تبول أو تغوط في هذه الحفاظة، فيكون الإنسان حامل للنجاسة لأنها خرجت من معدنها. فما دام أنها خرجت من معدنها فيكون الإنسان في هذه الحالة حامل للنجاسة، لا يجوز له ذلك.
وإن لم يتلامس معها،
ما دام أنها خرجت من معدنها في الثوب أو في الحفاظة أو في كذا، فلا يجوز حمل الطفل في هذه الحالة. أما إذا كان الطفل عليه شيء من الحليب أو شيء من أوساخ الأرض أو كذا، فهذا لا يضر المصلي، يجوز للأم أن تحمل هذا في الصلاة. بالمناسبة أريد أن أنبه إلى قضية مهمة وهي تشغل الناس في الحقيقة الآن في المساجد، وهي أن أكثر الناس يدخلون المساجد ومعهم أطفال، وبعض الناس وللأسف الشديد يترك طفله ويرخي له العنان يسرح ويمرح في المسجد ذهابا وإيابا وطولا وعرضا، فيحدثون من الإرباك والتشويش على المصلين ما حقيقة يزعج الناس جميعا، بل يغضب الحليم في واقع الأمر. يعني الحليم يصل الحال فيه إلى أنه يخرج عن طوره. لماذا؟ لأن أطفال هؤلاء لا يعقلون في واقع الأمر، تصرفاتهم لا يحسبون لها حساب. فأنا أنصح هؤلاء الآباء بالطريقة السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يضعون أولادهم بين أيديهم ويحملونهم حال القيام، وإذا أراد الركوع وضعه بين يديه. هذه طريقة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمل ولله الحمد عمل عظيم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنا أعذر كثيرا من الناس بسبب جهلهم، يعتقدون أنه إذا حمل طفله في الصلاة أن الصلاة ناقصة أو أنها غير مقبولة. هذا ليس بصحيح، هذا الاعتقاد خاطئ. الفعل الذي يفعله الناس هو الذي قد يتسبب في نقص أجر صلاة الأب، أو يعني جعله يأثم والعياذ بالله في هذه الحالة بتركه الولد هكذا يسرح ويمرح في المسجد وبين الصفوف، ولربما آذى. وبعضهم شهدنا من الأطفال من يذهب إلى يعني محلات الميكروفونات والكهرباء يعبثون بها ويحدثون أضرارا. فالمقصود بأن الأب يحمل طفله بين يديه في الصلاة، يحمله ولا بأس بذلك، وتسقط عنه سنة القبض، تسقط عن سنة القبض، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، وإذا أراد السجود وضعه بين يديه حتى. وبهذا نستطيع أن نحقق أكثر من مصلحة. أولا إذا كان الأب لا يستطيع إبقاء ولده في السيارة، أو أمه ليست في البيت مثلا أم الطفل، واضطر بأن يصطحبه إلى المسجد وهو صغير بهذا السن، طبعا السن الصغير جدا، أنا لا أتكلم عن المميز، لا، الطفل الصغير الذي يحمل، فهنا حقيقة يعني يطمئن. الأمر الآخر أن أنا أجزم أن كثيرا من الآباء لا يمكنه أن يخشع في صلاته وهو قد ترك لابنه الحبل على الغارب يسرح ويمرح في المسجد، وهذا أمر طبيعي. الأب الذي يترك ابنه في المسجد يخشى عليه، تأتيه الوساوس وتأتيه الظنون، أين ذهب، أين فعل، أين كذا، لعله خرج، لعله كذا، زيادة على الإحراج الذي يواجهه الأب فيما لو إذا صدر من ابنه صوت أو عمل، ستلحظه العيون شزرا وسينظرون إليه الناس احتقارا، ولربما يعني حصل من اللوم والعذل والكلام المؤلم الذي يجرح ما كان له فيه غنية لو أنه فعل وأتى بابنه بين يديه في الصلاة.
نعم. لكن فضل الشيخ المؤسف أن بعض الآباء يأتون بأبنائهم غير المميزين للمسجد والأم موجودة في البيت والأهل موجودين في البيت،
هذا من الأخطاء حقيقة. إذا كانت الأم في البيت وليس ثم تداعي، إذا الطفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات ما له داعي أن يأتي به للمسجد. الرسول قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لا مانع من جلب الابن اللي في 4-5 سنوات، لكن بالضوابط التي ذكرتها قبل قليل، وأيضا أن يهيئه للمسجد، أن يعظم المسجد في صدر هذا الطفل، فيأمره بلبس الثياب النظيفة ويخبره بأن الكلام في المسجد لا يجوز، المسجد هذا لقراءة القرآن وللصلاة. هنا يتنشأ وإن كان طفلا صغيرا، يتعود على تعظيم المسجد وعلى. أما أن يترك المسجد كساحة للعب،
حديقة
وحديقة، أنا بل في هناك من المساجد وهذه رأيتها بنفسي، من المساجد التي فيها ساحة كبيرة في داخل المسجد الذي هو مظلة محل لعب كرة القدم.
نعم نعم،
محل لعب كرة القدم. وللأسف الشديد متى يعظم الأطفال المساجد وبيوت الله عز وجل إذا لم يعظمونه في هذا السن؟ كيف يسمح والد لولده أن يلعب الكرة في المسجد بهذه الطريقة؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.